بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
وقع الكلام ضرورة وجود الدولة الإسلامية. وكان من الممكن في المقام أن يقع الحديث قبل ذلك عن بحث ضرورة وجود الدولة الدينية بمعنى المفارقة بين وجود الأديان الإلهية والآن وجود الدولة لها، لأن مفردات هذه الأديان وحركة ذات النبوات عبر التاريخ يمكن أن يدعى بأنها اقترنت بوجود التعاليم الدينية التي تقتضي اقتداء مارخا لزوم وجود الكيان الاجتماعي الذي يبين هذه القوانين ويحتفظ او يحفظ تطبيقها على ارض الواقع. الا انما استنفدت ان يكون هذا البحث ياخذ منحا اخر، وهو انه ربما ياتي في تناول الابحاث القادمه بحث عن كيفيه نشوء الدوله وتاريخ نشوئها مجملا، لان هدفنا ليس التاريخ لهذه الابحاث ولهذه الدراسات، بل ان تعرضنا لها في تناول هذه الابحاث فسوف يكون التعرض لها على سبيل الانتقادات الذي لا باس به في بعض الحالات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من هنا رأيت أن أجل البحث عن هذا الجانب لعدم دخولي في صلب الموضوع من جهة، ولكونه أقرب إلى ذلك البحث وهو بحث كيفية نشوء الدولة وتاريخ الدولة من جهة أخرى. ومن هنا نشرع الحديث مباشرة عن ضرورة كون الدولة التي أطلقنا ضرورة وجودها للإنسان على الأرض عن ضرورة كونها دولة إسلامية. وقد أتنا جملة من المحققين والباحثين أيها الأخوة للبحث عن هذا الجانب وعن هذه الجهة، وكأن منحى جملة منهم كان في اتجاه التفتيش عن مقربة من مقربات الأدلة الشرعية في الكتاب الكريم أي في بيان النبي العطرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليدل على هذا الأمر. والحال ان المنهج الصحيح في المقام يقتضي ان يكون البيان الاساسي الرئيسي هو هذه المسألة الحساسة والهامة خصوصا بالحاضر امتداد الزمن فيما بعد عصر الناس فيما يسمى بعصر العودة، كان البيان الرئيسي يتجه في منحة الخفش، وهو أننا نقول في البداية لابد لنا وأن نأخذ سلة من المقام بحيث الحقيقة والرؤية الكونية الإسلام خذه مفروغا عنه ومستغنيا عن البحث في أبحاثنا، وهو الإيمان بوجود الباري عز وجل والإيمان بنبية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان بامتداد خط النبوة عبر خط الوصاية الشرعية لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بحث لم نبحثه لأنه خارج عن أبحاثنا، لم نقصده أصلا موضوعيا مسلما من بحث الحقيقة. وبعد الفراغ عن هذا الأصل الموضوعي نقول بأن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله سبحانه وتعالى عبر الكتاب الكريم والوحي الإلهي وعبر البيان النبوي للنبي صلى الله عليه وآله امتدادا بالبيان المعصوم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإسلام يضم أيها الإخوة في طياته مناهج عقائدية فيما يرتبط بالأصول الدينية، ويضم أيضا تفصيلات شرعية تقليدية ترتبط هذه القوانين بتنظيم حياة الإنسان على هذا الكوكب، سواء فيما يرتبط بالجانب العبادي كإبحاث الصلاة والصوم، أو الجانب العبادي المالي كإبحاث الزكاة والخمس، أو الجانب الاجتماعي على مثل المعاملات بالمعنى الأخص أو الأعم، البطوط الاقتصادية المعاملاتية كالبيع والإيجار والمجاربة والمزارعة والمساقات إلى من هنالك، ويضم أيضا قوانين الأحوال الشخصية للإنسان الزواج والطلاق والميراث، ويضم أيضا باب الكفاح المسلح والجهاد في سبيل الله سواء ونحن نتحدث بالإطار الإسلامي العام الذي يشمل عصر الحضور المعصوم، الكفاح المسلح سواء تصور في جهاد فيما يسمى بجهاد التبليغ وجهاد الدعوة أو ما يسمى في بعض الأعراف الفقهية للجهاد الابتدائي أي الكفاح المسلح في سبيل حفظ الكيان والدفاع عن العرض وعن النفس وعن الناس وعن الكيان العام للمسلمين وعن دولة الإسلام، أي ما يرتبط أيضا من التشريعات والتقنينات للنظام القضائي الذي اهتم الإسلام ببيان أحكامه وأركان الاهتمام البالغا، أو ما يرتبط بالمدن الجزائية وليس المقصود من الحدود والديان وإلى من هنالك والقصاص والتعزيرات، وليس المقصود من هذه العجالة الاقتناء التام بالقوانين التشريعات الإسلامية، إنما هدف هو بيان تشعب وتعدد جوانب هذا التشريع لأنه يرتبط بكل مفردات حياة الإنسان وينظم كل سلوكيات الإنسان وعلاقاته فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الطبيعة وفيما بينه وبين أكيد الإنسان وغيره الإنسان إلا الذي متلبسا بدين الإسلام. يمكن للباحث في المقام أيها الأخوة أن يقول في استعراض النصوص الشرعية التي ترتبط بهذه الأمور خصوصا فيما يطلب بمفاصل هذه الأمور. ويمكن أيضا أن يستقرئ إجماعات وكلمات الفقهاء فيما يطلب بهذه الأمور. إن الله سبحانه وتعالى مشروعا الهيا وقانونا عاما وشاملا لجميع حركات الانسان وسكناته الفرديه والاجتماعيه في الحياه هو بنفسه يعمل ويساير تاسيس الدوله على الارض لان الدوله في اعلى وارقى مستوياتها وهي الدولة المعاصرة هي ما تضم سلطة الكلام السلطة التشريعية. وتعلمون أيها الأخوة أن أهم جانب قال المعاهد وتلحظت السلطة التشريعية هي القوانين الكلية وهذا مبين في الكتاب الكريم وفي بيان النبي والهتر صلى الله عليه وسلم وبين المشرع والفقيه انقلابان غير المكتشف وليس غير الواضع والمبتكر والمخترع كما قال الله من نحتاج الى بيان. والسلطه القضائيه ايضا نبوح تجلياتها في مقربات الاحكام الشرعيه في اكثر مقربات الاحكام الشرعيه ايضا من ان يحتاج الى البيان. ولا شك ولا ريب أن الولاية الكاملة والشاملة كانت موجودة باتفاق المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وباتفاق أهل الحق على مذهب الحق للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ونفاحات منها أيضا ثابتة للفقيه في عصر الغيبة كبدل الاضطراري في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نفاحات منها متفق ومجمع على سبيلها بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس يثبت أيها الإخوة أن نسيج أيضا أحكام الإسلام هو بنفسها كفاير وكامل جدا على وجه الأرض. تحكم بهذا الدين وتغير أحكامه وترعى مصالحه وتضمن تطبيقاته وتحارب المعتدين عليه وتحارب من لا يؤمن به في سبيل نشره لأنه يمثل إرادة الله التشريعية على الأرض. إلا ما هنالك مما لا داعي للتوسع الكثير فيه. فإذا كان الأمر كذلك وهذه يفهم منا أيها الأخوة فنفس تشريعات الإسلام تخالف الدولة ويختلف تشريعها بشكل بين وواضح لا يحتاج إلى البرهان بذوء الدولة التي تحفظ وترعى هذه الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فلا نحتاج أيها الأخوة نزيد حاجة ولا نعني أنفسنا نزيد عناء في سبيل إثبات ضرورة وجود الأمن ضرورة وجود الدولة الإسلامية على الأرض ونبحث بأمكن البحث هنا وهناك عن مقربة بشرية في الكتاب الكريم كآية أو في بيان النبي صلى الله عليه وآله في بيان الحكمة كالرواية ومما قد يناقش في كثير من سلما أيضا وسنأتي على التحرر نحو ذلك. إلا أن أحببت في المقام أن يكون أوضح وأهم وأسلم البيانات على الإشكال هو البيان الرئيسي الذي من خلاله يبين ضرورة وجود الدولة الإسلامية. وفي الحقيقة أيها الأخوة فإن من لا يقلل بضرورة وجود الدولة الإسلامية فهو في الحقيقة يدعو إلى تعطيل كثير من المفردات الشيوعية الإسلامية، لأن شيئا من التشريعات الأخرى أو القوانين الأخرى أو المنظمة الأخرى لا يمكن من خلال حكيمته تطبيق جميع المساحات التشريعية الإسلامية. قلت أيها الأخوة إن المفردات التي تدلل على ذلك بكمية تشريعات كثيرة وكثيرية، فأردنا أن نستعرضها بس بحيث إذا استعرضنا مساحة كبيرة من الجهاد ومساحة كبيرة من الحديث الشريفة ومساحة كبيرة من كلمات الفتاوى العلماء في الفقه، وهي موارد كبيرة جدا حاولت على المحققين المعاصرين أن يستقبل جملة من هذه المفردات وهذه الأحكام، فأطال بما لم يكن لازما جدا، من أحب أن يراجع فليراجع ما قاله حول ذلك في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفتح الدولة الإسلامية الجزء الأول صفحة 89. إلا إن هذا البيان كما يتأتى في عصر الحضور للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يتأتى بعينه في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه، وهو العصر الذي يظن بالدرجة الأولى لنتحدث عنه على مستوى استنباط تكليف الشرعي، لأن جميع أحكام الإسلام أيها الإخوة مطلقة وعامة بالأمير الألماني كما لا يخفى. نعم ربما وقع جدل فقهي في بعض المفردات أو قليلة، والذي يمكن أن يحدث الإنسان المتنبه والمستمر والمتأمل بأن بعض هذا الجدل نشأ من التطبيق التاريخي الذي كان يعيشه كثيرا من الفقهاء واجب نتيجة اليأس عن التعليم الحكم وتفرد الفقيه للحكم على اساس الدين الاسلامي بالمناسبة. على اي حال وقع جدل فقهي في بعض المفردات القليلة في مسألة الجهاد الاقتداري، وربما يقال لعله الصحيح لأن المشهور ذهب إلى عدم مشروعيته في أصل الغيبة، ما عدم وجود دليل واضح على هذا الأمر، ومن هنا يحق للإنسان أن يحكم الظهر المسألة التي يحكمها هناك في لحظة الجهاد، أن ذهاب كثير من الفقهاء إلى هذا الأمر كان نتيجة أن يأس عن إمكانياته لعصر غيبة الإمام المعصوم، نتيجة ما كان يعاني منذ فقهاء المذهب الحق داخل مجتمعهم الإسلامي، فضلا عن أن يفكروا أو يحلموا في أن يصلوا إلى وقت يمكنهم أن يحكموا فيه مجتمعهم وأحيانهم الإسلامي ويتهيأ لهم العدد والعدة لنشر الإسلام والدعوة إليه. وكيف كان قد بدأ في العصر الحاضر بعض الفقهاء بعض أجهاد الفقهاء ينحون منحا جديدا في التعاطي مع هذه الأمة، ويحضرني مثل يحضر بسبب بحث هذه الجندة ما يحضرني في هذا المقام تعبير صاحب الجلالة فيما يطلب بلحظة الجهاد الانتدائي إجمالا، حيث استذكر أنه كان يقول نعم مجموعة مجموعة إن الأئمة عليهم السلام لم يأذوا في عصر الغيبة بما علموا أن شيعتهم وفقهاء شيعتهم ليسوا قاعدة ليسوا بحاجة من إليه في غيبتهم صلوات الله وسلامه عليهم، مما يعني أن يستوحى منهم أنه لم يكن هناك إيمان كامل بهذه الفكرة إلا ما يرتبط بجلها التاريخي والتطبيقي الذي عاشه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك فإننا نجد حقيقة حليما كبيرا كالسيد الكوفي رضوان الله تعالى عليه المسلمين اواخر حياتهم الفقهيه الاكثر صراحه بمشروعيه الجهاد الاقتداري وناقش الادله التي تمنح من ذلك ونهض كما تجلى ذلك في الصفحه الاخيره من رسالته العمليه التي انضم اليها كتاب الجهاد الذي لم يكن قد طلع برسائله السابقه وفي الطبعات السابقه من رسالته الذي طعنه شيئا ما بشيء من الاستدلال المخفف ان صح التعبير نراه ايها الاخوه قد ذهب بشكل واضح وصريح الى الافتاء من الجهاد الابتدائي وقد تابعه اي سابقه مصريه من بعض المحققين المعاصرين بالسيد الحائل الشيخ كامل الحائل رحمه الله. انا لا اريد ان اقول لان ما ذهب اليه هذان الفقيهان الجليلان العظيمان غيرهما من بعض الفقهاء يصحيح اليك يا صحيح، انما اريد ان اقول بان احكام الاسلام لا شك ولا ريب انها لو تركت لنفسها تمتلك العلوم الاجمال، لا يجب على المسلمين والمؤمنين ان يطبقوها في تمام الاجمال وما لم يكن امامك. ولئن نوقش في بعض المقررات فان اكثر المقررات لم يناقش فيها. وحتى لو الغي مساله الجهاد الابتدائي من فكر المبعث والميلاد فان بقيه الاحكام الشرعيه كالجهاد الدفاعي ورعايه المصالح العامه على اساس اسلامي يدفع لتعليم التربيه والى ما هنالك، والنظام القضائي الذي اتفق الفقهاء على قواعده البحث والغيبه، كل ذلك وكثير غيره مما لم يلمح ونشر اليه يعني بشكل واحد ان الضروره التي كانت قائمه في عهد الصديق لا تزال مستمره في عهد الخليفه. ولئن سمع هنا او هناك من بعض المتفقهين او الفقهاء كلاما حول مشروعيه وجود الدوله مستدلين ببعض الروايات التي لا ترتبط باصل وجود الدوله بل ترتبط بشيء اخر، وهي روايات الروايات التي تخرج قبل الامام صلوات الله وسلامه عليه بانها روايات ضلال، وان قسما منها او بعضها روايات تدلك السجيه على المستوى السندي لان اسانيد بعضها معتبره. فان هذه ايها الاخوه ربما انطبق الامر على البعض فظنوا وتصوروا انها ترتبط بتاسيس الدوله الاسلاميه، والحال انها ترتبط بارتفاح المسلح في عصر الغيبه، والذي نحتاج ايها الاخوه الى بحثه ان شاء الله في بعض الابحاث القادمه ان شاء الله. ونقول في المقام بان من يدعي يسلم بوجود ضريره الدوله ويدعي عدم هذه الضروره او عدم المشروعيه كمستوى اعلى في المعارضه النظريه لفكره ضروره وجود دوله عقل الغيبه وتاكيد دوله عقل الغيبه، هو في الحقيقه يدعو الى تعطيل قسم كبير ومساحه واسعه من الاحكام الشرعيه التي اجمع الفقهاء على كونها مستمرة في عصر الغيبة لأنه لا بد من العمل على إحيائها وتطبيقها. بعبارة أولى أيها الإخوة، الرسائل العملية للفقهاء إذا أخذنا القدر متفق عليه بين الفقهاء فيها لا يمكن تطبيقه في الحياة البشرية، وهذا الدليل واضح لا يحتاج إلى مناقشة في هذا القيدين، لا يمكن تطبيقه في الحياة الإنسانية وفي المجتمعات البشرية إلا إذا كانت هناك دولة ترعى وتؤمن به على المستوى النظري وتطبقه على المستوى العملي، فهذا معنى وجود الدولة أيها الإخوة. فضرورة بقاء هذه الأحكام ضرورة بديهية مسلمة، وضرورة تطبيقها في الحياة لأن كل المكلفين مكلفون شرعا بالإجبار في العمل بهذه الوظائف الشرعية، يعني ضرورة العمل على تهيئة السبل لوجود الدولة التي ترعى هذه الأحكام. وتعمل على تأسيسها وتعمل على احيائها وتعمل على تطبيقها في المجتمع. فالدعوة الى عدم وجود الدولة معظم غيرها في الحقيقة تفايد وتفايد الدعوة الى تعقيد هذه المساحات الكبيرة. هذا مطلب في تقديري واضح جديد يقطع كثيرا من النزاع والجدل الذي ربما تثير هنا وهناك في بعض الأندية العلمية. وان كانت هذه الافكار لم والحمد لله لم توفق للخروج العالميين على مستوى الكتاب لكونها في الحقيقة افكار هجينة في الفكر الاسلامي، على هذا الاساس نقول ايها الاخوة وبشكل واضح ان ما لا ندفع له هو ان الدعوة الى عدم وجود الحكومة او التشكيك في مشروعية وجود الحكومة او التشكيك في ضرورتها فضلا عن مشروعيتها هو تشكيك في عموم هذه الاحكام. وضد هذه الدعوة مطالب ببيان المقيد لهذه الاحكام الذي يوجد تعطيلها. اذا ما عبر بعض المحققين وصاحب فكر الدولة الاسلامية بنفسها وهو تحديث ايها الاخوة متفائلا ليس دقيقا اقول هي دعوة الى تعطيل هذه الاحكام في هذه المساحة من الذين لا يخفى من الفرق بين النسخ وبين التعطيل المؤقت. بل اقول ايها الاخوة يمكن ان ننظر بنظرة اعمى الى المسائل فنقول ان الدولة دائما هي دولة المعصوم على اساس النظرة العقائدية الفكرية الشيعية، لان النظرة العقائدية الفكرية الشيعية تؤمن بان الارض لا تخلو من الفجعة المعصوم صلوات الله عليه وانها لو خليت لشاخت الارض بأهلها. وعلى لا اشكال ولا ريب في ان الامام دائما هو الامام المعصوم وان البيت وان القائم على تنفيذ الشريعات وحمل اساس البيت الحمد لله وحمل اساس الدين هو الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم نتيجة حكمة بالغة ربانية إلهية اقتضت غيبته عن الأنوار في عصر الغيبة لا يعني إلغاء تمام الأدوار التي يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فالدولة بالحقيقة رئيسها حقيقة الدين صلوات الله وسلامه عليه. هي دولة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم الذي يرثي من الفقهاء او غير الفقهاء الامر يجب صادر ان الرأس لابد ان يكون فقيه او غير فقيه الذي يمشي على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه بالاسلوب الشرعي الذي تدعمه الشريعة يدعمه الشريعة هو في الحقيقة ينسي في ركاب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو ارتداد لخطه صلوات الله وسلامه عليه وهو المتصدى للمنصب الأعلى في الدولة. أي كان ذلك المتصدي؟ إذا كان المتصدي شرعيا فهو يتصدى كبديل اضطراري عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تحت غيبته واحتجاب له من أبناء والأنصار. هنا ايها الاخوة يمكن ان يطرح بحث تاريخي ايضا لا اجد نفسي بحاجة الى الافاضة فيه. ما بيناه من ضرورة وجود الدولة الاسلامية وان نسيج احكام الاسلام هو الذي ينتج بشكل واضح وجود الدولة الاسلامية هي الذي وقع على ارض الواقع على مستوى التطبيق. تجدون ان النبي صلى الله عليه واله مختلة العدد والعدة وصغر حجم المساحة الجغرافية ايا ما امكنه ان وضع الجوف على الارض تجدين انه صلوات الله وسلامه عليه عندما دخل المدينة المنورة بدأ حورا لوضع المبنات الاساسية لتأسيس اي دولة اسلامية على وجه الارض. بدأ بطرح النظام الاقتصادي في جداية الضرائب الشرعية وبتهيئة الجند وتحيئة الجيش ووضع النظار على مداخل المدينة لا إلى آخره. فتجدون أن ذلك حايد النبي صلى الله عليه وآله يضمن استمراره من خلال الوصية للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعمل أيضا على تهيئة الأسباب والسبل له صلوات الله وسلامه عليه. إلا أنكم تعلمون أن الفتنة العظيمة والاتفاق الكبير الذي حصل لهذا المنصب من غير الخلفاء الشرعيين لخط النبي صلى الله عليه وآله، قد تسلم الدولة من النبي صلى الله عليه وآله وتسلم عليها وسيطرت على بيت المال وعلى الأمناك العامة وعلى مقدرات المسلمين باسم الإسلام. فتجدون أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أول ما انتبهوا بالمقدار القليل الذي تسنى له أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، تجدون أنه عاد وتسلم هذا المنصب وعمل على رقيه وأحيائه وقطع الأيد الغاصبة والآثمة عن هذا المنصب وعن فروعه. تجدون أنه حارب بأجل بيت المال، رفع شعارات كبيرة لسنا بسببها، والبحث التاريخي في هذا المجال غني ومسلماته التاريخية حتى ولا نتبعها يؤكد ما بيناه من البرهان بشكل واضح لا يسوده في المشكل الاستباهة. هذا هو البيان الرئيسي من ضرورة وجود دولة إسلامية، وهو واحد على مقدمات بديهية كما رأيتم، ليس فيها شيء نظري على الإطلاق، وهو لا يفرق فيه بين عصر الحضور وعصر الغيبة، لأن التشكيك بوجود الجهاد الائتلافي وحده أو تشكيك بعض القطاع القليلين لمسألة إقامة السبيل والتعزيرات في عصر الغيبة وحده حتى لو سئل تقديا لا يعني عدم ضرورة وجود الدولة، لأن الدولة لا تعني فقط الجهاد الائتلافي وإقامة السبيل والتعزيرات، بل هناك من اتفق عليه في عصر الغيبة على بقائه واستمراره، وهذا وحده يضمن كما أثبتنا وأن نخدم إليه بشكل لا يحتاج إلى تكرار أو مزيد الإضافة. هذا تمام الكلام في البيان الرئيسي. هناك بيانات أخرى تعالى بها المحققين عندما نتعرض إن شاء الله لبعض الأمور المهمة منها، فيرى أنها تتم أو لا تتم إن شاء الله، وإن كنا في غنى عنها معلم الطرح والتبين، لكنه من باب تعدد الأدلة لا بأس به، والحمد لله رب العالمين.